شلون؟ لا لا زين أنا بالنسبة لي زين لا زين بس تعال بس لو تكبر أنفس
حار
تجيب لي بارد لا لا ده بارد شرب بارد هذا بارد شرب لا نحن طيب أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء رتل على الأحرار آية طيبه فالطف مشتاق لذكر حبيبه واجمع من الطغيان حزمة غيه حطبا وألق بها أمام لهيبه لا وكرامة عظمى فألهمنا بذكر ذنوبه خاض الدروب ولم تزل وضعت حرية الإنسان عبر دروبه ينمو له كل صرخة ثائر قلب فمن يحصيه عداد قلوبه يلقى تلقى المواج عباسما وكأنه يهدي سيوف الحرب بعض نسيبه. أيغيم فيه مر الظما وهو الذي قد ذاق شهد الدين من يعسو به. لا يشتهي ماء الفرات فطالما مر الحسين بضعف ناظره كما مر القميص بنا مستعذب طعم الجراح كأنه يسقى معين الصبر من أيوبه. لا تسألوه لا تسألوه عن انتفاضة روحه، لا يسأل الإعصار وقته يا مرحبا يا مرحبا يلقى شهادته فهل سمع الزمان أحار من ترحيب من فاك من فاك يمتحن التراب مضحيا بالعامرين شبابه ومشيه. الدكتور علي الشيخ واصل الدندن، منبوع من ينابيع منتدى الينابيع الهجرية وفقه الله تعالى. الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الليلة سأتكلم في محورين، وكأن يعني بين قوسين أنا لم تصلني ملاحظات على المأتم إلا أنك تقرأ ساعة كاملة، وبظني أن ساعة في محرم ليست كثيرة، يعني أدوب أنك تغطي موضوع يعني. فإن استطعت الليلة أختصر أكون امتثلت يعني، وإن ما استطعت العذر عند كرام الناس مقبولة وأنتم كرام الناس يعني، إحنا نحاول هذا، إحنا ما نتجاوز هذه هذا الوقت يعني. موضوع سينقسم إلى قسمين، قسم سنتكلم فيه من الإمامة إلى الفقاهة، يعني شيء داخل في نطاق التنظيم الشيعة داخليا، كيف تنظم الشيعة داخليا، كيف نمى هذا المفهوم، مفهوم الإمامة، و اللي أشرت إليه في السابق تذكرون في الليالي السابقة لما تكلمنا عن شيء اسمه ملاحقة الأفكار، أيضا الجزء الثاني يتعلق بملاحقة الأفكار، وهذا أنا أحسبه سيستمر على الأقل بعد موسمين قادمين في محرم غير هذا المحرم. متعلق بأي جانب أيها الأحبة؟ متعلق بجانب، إحنا الليلة عادة تحيا فيها ذكرى شيخ وحبيب، ذكرى شيخ الأنصار حبيب ابن مظاهر رضوان الله تعالى عليه، في حين أنه هنالك غفلة عن بقية أنصار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فمنذ أكثر من سنتين وأنا في هذه الليلة نختم بحبيب بلا شك لأنه هو صاحب العنوان، لكننا نستعرض بعض الشخصيات التي قاتلت في ركاب الإمام الحسين، قاتلت في جيش الإمام الحسين، سيما أولئك الذين كانت لهم أدوار، يعني هؤلاء الذين جاءوا قاتلوا مع الإمام الحسين مو كلهم جاءوا بصفة جندي، مو كلهم جاءوا بصفة جندي، يعني تدرون الجيوش في على مستوى العالم رتب عسكرية صح؟ يجيك من رتبة فريق وتنازل إلى جندي اللي هو يعني أقل الرتب. الآن اللي في جيش الإمام الحسين عليه السلام مو كلهم رتبتهم جندي عادي، لا، فيهم أناس شخصيات لها حضور في العالم الإسلامي، لها حضور في الفتح الإسلامي، أسماء رنانة. لذلك احنا بصير احنا بنبتدي بالمحور الثاني قبل الأول، لذلك أتصور أنه من المهم جدا الاتكاء على إبراز الجوانب الشخصية والترجمات السير لهؤلاء الأبطال، وإن كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام غنية بالحسين هذا ما في شك، هذا ما في شك، لكن لا شك أيضا أنك لما تيجي تبرز كم كان في جيش الإمام الحسين عليه السلام من القادة الإسلاميين، كم كان فيه من الصحابة، هذا يعطي بعد. تجور والله تقول الإمام الحسين انخرط في ثورته ونال الشهادة هذا العدد من الأصحاب، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتبين أدوارهم وتبين مكانتهم. على كل نحن إن شاء الله في سياق هذا الموضوع يعني نعرض لبعض الشخصيات. ما أريد أن أتكلم عنه في المحور الأول هو هذه الرحلة من الإمامة إلى الفقاهة، يعني الشيعة تبلور عندهم في فترة من الزمن فكرة الإمام القطب. شوف أنا أقول فكرة الإمام، فكرة النصارى الآن الشيعة عندهم مفهوم اسمه أنه لازم في إمام قطب، مرجعية قطبية، يعني إمام اللي احنا نقول صاحب المقام الجعلي اللي تكلمنا عنه في أول ليلة من هذه الأيام المباركة، هذه الأيام الحزينة، أول يوم تكلمنا فيه عن هذا المقام الجعلي من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لما ترجع إلى مفهوم الإمامة تشوف أنها بدأت تتطور مع تطور مفهوم السلطة والأيديولوجيا. شلون يعني؟ يعني هذا كما يشير له السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه
أن هذا المفهوم اللي أنت الآن أنت الآن عام 1441 الشيعي الجديد آخر أصدار من الشيعة، أنت النسخة المحدثة زين، هذه الإمامة التي نعتقد بها نحن الآن لم تبدأ بهذا الشكل ترى على فكرة. وهذا السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يعني تكلم عن هذه القضية وأسهل، لا هنالك من لم يكن يرى أن للإمام عليه السلام هذا المقام الجعلي، وعلى فكرة هذا كان في سياق موجود في كبار الصحابة انخرطوا في هذا الجو، حتى ممن كانوا في ظاهرهم في بداية الأمر أنهم كانوا مع أمير المؤمنين، أضرب لك مثال مثل الزبير على سبيل المثال مثل طلحة. لذلك هؤلاء رأوا أنهم مؤهلين لتسنم منصب الخلافة. صلوا على محمد وعلى رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. قوموا وتعالوا عندي هنا شوي، قوموا وتقعدون في مكانكم، تفضلوا يا أيها الأحبة تقدموا يا أخوان، تقدموا فسحوا مجال لأخوانكم. صلوا على محمد وآل محمد. هنالك من رأى أنه مؤهل أن يكون أميرا للمؤمنين، خصوصا لما جاءت الآن الوصية بقضية الشورى. قضية الشورى أهلت مجموعة أنهم يدخلون في قضية بين قوسين تنافسية، يعني هل دخلوا داخل معينين كل واحد فيهم كان في داخله إن أنا ممكن أصير خليفة ولا لا، كان ممكن أصير خليفة. تخيل ذلك واحد منهم الزبير مثلا، واحد منهم طلحة، لا نتكلم عن بالأثر الرجعي الذي آل إليه، لا تكلم أنت عن البدايات عن بداية النشأة. ها ولأن الدولة الأموية دولة سياسية بامتياز، دولة إعلامية بامتياز، هذا لازم تحط حلقة في إذنك. أجل شلون استطاعوا أنهم يحكمون الدنيا الحين؟ هذه بمجرد أن دخل في قضية أنك أنت مرشح للخلافة من ضمن المرشحين، قال يعني أنا علي بن أبي طالب ذو أحسن مني. نعم علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، أنا ما أقول شيء. زوج ابنته، أنا ما أقول شيء. شجاعته في الإسلام، أقول شيء. قائد جيش المسلمين وحامل لواء رسول الله، أنا ما أقول شيء. طيب بعد قال بس أقضانا أفتانا، إيه بعد قال بس هذا حدوده. شلون يعني هذا حدوده؟ قال إيه بس عنده هذه الملكات، هذه الملكات قد تتوفر لي أنا أو تتوفر لغيري، لكن علي بن أبي طالب له امتيازات إلهية خاصة من الله لا، ما لها المقام. لذلك إذا هو يترشح للخلافة على مبدأ الشورى، أتكلم لاحظ لا يغيب عن ذهنك هذا اللي صار فيه بعد الخلافة الثانية الآن ويوصي، ها أجل أنا بعد مثل ما هو مؤهل أنا مؤهل. لذلك يجيك معاوية بعدين شو يسوي لما قتل عثمان زين، وصار الآن مثل ما يقول عباس محمود العقاد يقول هؤلاء، يقول الفرق بين علي بن أبي طالب وبين معاوية أن علي بن أبي طالب يتمثل الله في كل شيء ومسعاه للدين، يقول معاوية مسعاه للملك، ومكتوب هذا الكتاب في كتاب معاوية بن أبي سفيان وموجود وين؟ موجود في المكتبات، هذا من الكتب اللي أيضا ننصح باقتنائها، متوفر يعني متوفر من ضمن الكتب اللي عليها عرض، يعني تلقاه بثمانية بعشرة ريال اشتروا اقتنوا. فسوى هذا معاوية لأن إنسان ذكي جدا ويبغي يضرب العمق الداخلي لأمير المؤمنين، يخترق يعني يحلحل الجبهة الداخلية مالته، كتب خطاب للزبير ولطلح. هذا لما إيش؟ لما جاءوا لأمير المؤمنين عليه السلام وهم يبغون الدنيا، وأمير الدنيا والأمير أمير المؤمنين يقول من يطلب الدنيا الإمرة لا يعطاها، قالوا لا أجل إحنا نبي نعتمر نريد العمرة. ومشهورة العبارة، إيش قال لهم الإمام؟ ما أردتم العمرة وإنما أردتم الغد، بس توكل على الله. هذا جزء من مشكلتك أنت لما تيجي تنظر لأمير المؤمنين ما يتعامل بالسيف، ما عندنا ناحية القمعية، من قال برأسه هكذا قلنا بأسيافنا هكذا، ما في. ما تبي تروح مع السلام توكل هذا الباب، شو سوي لك يعني؟ عبد الله بن عباس يقول له يا أمير المؤمنين ديني يبون إمرة، ليش تخليهم ينشقون عليك؟ عط كل واحد إمارة وخليه يركض يقعد. أمير المؤمنين يقول له أنا أأهل هالشكل أقعد أنا أقعد لمبدأ المحسوبيات والظلم؟ شو على حساب؟ على حساب الدين؟ ما عندي استعداد. الآن ذي يطلعوا وراحوا في نفسهم قهر ولا لا؟ ذلك الواحد الحين مشحون، لكن شو يقدر يسوي يا علي بن أبي طالب؟ يقدر يطلع عليه؟ الجواب لا. لكن يجيك معاوية بن أبي سفيان بمنتهى الدهاء ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين الزبير. أوه شلون؟ أنا أمير المؤمنين؟ وقامت تهتز أعطافه. تأثر أنا والله شيء بس أنا ما أدري، أثراني أنا قيمة بس ما أدري. فحرك الجوانب النفسية في دواخلهم. في ذات الوقت مفهوم السلطة، مفهوم الأيديولوجيا السياسية عند الأمويين بدأت تأخذ منحى جديد، وهي أن الحكم مبدأ رباني، هذا قضاء الله وقدره. لذلك عبد الملك بن مروان يقول ألا لا يقولن لي منكم أحد في مقامي هذا اتق الله إلا ضربت عنقه. يقول أنا قدركم، أنا قدركم، الله فرضني عليكم، وبالتالي أنتم عبيد مسلمين، شليلكم شطار شذو مؤمنين أخيار ملتزمين بتعاليم الدين، إذن يجب أن تدعنوا لهذه الإرادة الإلهية. لذلك يقولون أنك لما تجي تشوف إلى أقوال الأئمة أنه شوف أنا بحاول أمشي بخطين متوازيين، أنت عليك أنك تركز ها. لذلك هنا بالمقابل تشوف الإمام عندنا نص يقول لم يكن مع أمير المؤمنين من يعرف الإمام حق معرفته إلا صعصعة وأصحابه. شلون صعصعة وأصحابه؟ وقف تعال شلون خلنا نفهم هالنص. وهل جيش الجرار اللي طلع معاه في الجمل، وهل جيش الجرار اللي طلع معاه في صفين، هؤلاء لا يعرفون الإمام حق معرفته؟ الإمام شو يقول؟ يقول نعم هؤلاء لا يعرفون الإمام حق معرفته. أجل شلون يعرفونه؟ قال هذا يعرف أنه خليفة، يعرف بأنه قائد، الخليفة الذي بايعه المسلمون على أن رقم واحد ولا أربعة، رقم أربعة. يعني لو هذه الأحداث أفرزت شخصية غير شخصية أمير المؤمنين يكون لها ذات الولاء ولا لا؟ يكون لها ذات الولاء. هذا اللي يخليه يقول الآن صعصعة وأصحابه، هل هذا كناية عن العدد ولا تحديد للعدد؟ لا هو كناية عن العدد يعني، لكن هذه الكناية تفيد الكثرة ولا القلة؟ قلة. صعصعة وأصحابه حتى يعني وضع صعصعة معيار، مثل ما كان عمار في يوم من الأيام معيار تقتله الفئة الباغية، فالناس كانت تطالع عمار ما تطالع أمير المؤمنين. شوف شلون فهم الناس ملتبس، ما تضع عينها على أمير المؤمنين لأنه هو الحق وهو معيار الحق، وإنما ايش كانوا ينتظرون؟ ينتظرون في القتال عمار متى يقتل؟ ربح غير شكل ذلي. ليش؟ قال لأن النبي قال تقتله الفئة الباغية، يلا الحين خلي قتلونا نشوف وين بينقتل، هنا ولا هنا، ونعرف احنا وين الحق فيه. يا أخي اعرف الحق اعرف أهل. فبدت الآن هذه القضية تنمو. الآن بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام ارتبكت الأمة ارتباك شديد بعد شهادة الإمام الحسين. ليش؟ هذا الدم أغلى على وجه الأرض. قلت لك هذه النسخة الوحيدة ما في مثلها. ما مواصفات الإمام الحسين؟ كل الأئمة الذين يأتون بعد الإمام الحسين لا يحملون مواصفات الإمام الحسن والإمام الحسين. غير تيجي حق الإمام الحسين في وقته بعد خلاص النسخة الفريدة وسفك دمه، ومثل ما قال ابن كثير ألصقوه بالأرض، ذهبوا بعيدا في التشفي وإثارة الرعب. هم واقعا كانوا يريدون أن يصلوا إلى معادلة توازن رعب، أن الناس تخاف وما حد يفكر في شيء. لذلك ارتبك وجدان الأمة، صار وجدان الأمة مهزوز. وهذا جزء من يعني جزء مما يعني تحلل به شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام، أنه دخل في قضية الأدعية والمناجات علشان يعمل نوع من التوازن. هالأمة ذي فقدت ثقتها بكل شيء، فكانت تحتاج إلى أن تعيد تموضعها مرة ثانية، تعيد توازنها مرة ثانية. فصارت التغذية الروحية، بدأ الإمام زين العابدين عليه السلام بهذه التغذية. لذلك هنا لما نتكلم عن الشيعة يجب أن نلاحق دلالة هذا اللفظ باعتباره مصطلح. الشيعة كلفظ في اللغة يجب الآن ملاحقته باعتباره مصطلح. شلون تكون وشلون نما، شلون ارتفع، شلون بعدين انحصر إلى أنه يكون دال على هذه الفئة اللي أنتم تنتمون لها. مرت هذه الدلالة بمرحلة تطورت. هذا التطور مو كان شلون كان أصوله. الإمام زين العابدين حاول يثبت هذه الأمة، يعيد توازنها، يحافظ على وجدانها، ما يخليها تشد تطلع عن الجادة. لكن لما جاء الإمام الباقر عليه السلام، وهذا أيضا تلقاه عند الإمام الشهيد الصدر رضوان الله عليه، لما قسم حياة الأئمة عليهم السلام إلى ثلاث مراحل، قسم مختص أنه يثبت، وقسم يبدأ يقعد، وقسم يبدأ في التنفيذ. الآن من الأقسم من الأئمة الذين بدأوا في تقعيد النظرية الشيعية، النظرية الإمامية، بدأت بالإمام الباقر عليه السلام، وامتدت في حياته إلى أن تبلورت بالشكل الصحيح في عهد من؟ مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، واتخذت إجراءات على الأرض. يعني واحد منها الآن هو هذا الجانب العلمي. لذلك إذا ترجعون لمحاضرات العام الماضي والذي قبله، في الليالي الأولى من محرم أنا كنت أتكلم عن أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. والموسم اللي بعده تكلمت عن الهوية الشيعية في لسان المعصوم. هذه النصوص من اللي تجد عندها فيها صرامة شديدة في تطبيقات الإمام الباقر. ليش؟ مو لأن الأئمة الآخرين مو مهتمين، لا، لكن هي أدوار. ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع، يحط خط أحمر يقول ترى شوف إحنا في مرحلة ما تتحمل الفوضى والمزايدات، زين، فأنا أحط لك ضوابط من هو الشيعي. يجي الإمام الصادق يقول شيعتنا من أطاع الله، ويحط الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله هي الامتثال. يعني شدك شد أساسي للدين، مو بالحكم، مو بالأيديولوجيا، مو بالسياسة. يبي يقول لك أنا منصبي منصب رباني، فأنا عملي للدين، وامتثالك للأوامر هو يشكل امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك التركيز على الهوية الشيعية كان واضح جدا في نصوص الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بدأ بناء هرمية داخلية بعيدا عن السلطة. يعني خط موازي للسلطة اللي موجودة. بدأت الشيعة تبني هرميتها الداخلية، تحط لها هيكلية داخلية ممثلة في الإمام. زين الإمام تحت السيطرة، الإمام تحت عين الدولة، سواء كان في الدولة الأموية أو فيما بعد في الدولة العباسية اللي كانت مثل ما يقول جورج جورداق في تاريخ التمدن، يقول كانت دولة بوليسية شديدة القبضة شديدة التكتم. في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا تحت الضغط ولا لا؟ تحت الضغط. وجيه قانصو في كتاب التاريخ الشيعة، تاريخ التشيع بين تاريخ الشيعة، زين، يتكلم على أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا تحت الرقابة المباشرة والتضييق، وإن كانوا لا يتخفون، وإن كان لا يتخفى. وهذا أشار أيضا طه حسين لما تكلم عن الإمام الحسن عليه السلام، قال إنه لا يتخفى. الآن هذه البناء، هذه الهرمية في المنظومة الشيعية اللي تخلي الشيعة متماسكين تحت عين الإمام بترتيب من الإمام، تمثلت في إعداد شنو؟ تمثلت في إعداد الفقهاء. بدأ المعصومون يعدون الفقهاء، ومن ثم شو يسوي؟ يأهل كفقيه، وبعد تأهيله للفقاهة دخلوا في مرحلة جديدة اللي هي مرحلة إعداد الوكلاء، بدأ يحط وكيل. ولعلي أنا أعطيت إشارة في إحدى الليالي أنك أنت لما تجي للإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو واقعا يعني حبيس السجون، فترة اعتقالاته فترة طويلة. إنزين إذا كانت فترة اعتقالاته فترة طويلة، شؤون الشيعة شلون كانت تمشي؟ إذا كان إمام اللي أنت تعتقد أن تعتقد بنظرية الإمام القطب، صح؟ صاحب المقام الجعلي اللي يفترض أنه مسؤول عن شؤونه، مثل ما يقول السيد حسين الشهرودي الله هذا، يقول إحنا نتعامل مع الإمام الحجة في وقتنا كنا نحن ما لنا إمام لأن إحنا ما نشوفه. قلت له سيدنا ليش؟ هذا الكلام كان تقريبا عام 2002 في قوم. قال إيه، لأن إحنا ما نلجأ له، ما نلهجبه، ما نرفع أمورنا إليه. قال في حين أنه هو الإمام المسؤول عن شؤونك، هو إمام زمانك ولا لا؟ أي والله إمام. قال خلاص أرفع شكايتك، لا إذا بتتوسل تتوسل به، إذا بتستغيث تستغيث به، هو إمام زمانك ولا لأنك ما تشوفه؟ ما تشوفه هو يشوفك، أنت ترفع شكايتك إليه. فسوى الإمام الكاظم عليه السلام لما تروح تفحص في وثائق حياته تشوف شلون الوكلاء كان لهم دور، شلون كان هنالك دور كبير في حياة الإمام الرضا عليه السلام أثناء وجود الإمام الكاظم. الإمام الرضا كان يتنقل يتحرك في الحاضرة الشيعية من مكان إلى مكان، يمارس دور الوكالة عن أبيه ويدير شؤون الشيعة. وتقرؤون في التاريخ أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مو بس أنهم أهلوا الفقهاء، بل أهلوا حتى الشخصيات السياسية اللي استطاعت أن تصل إلى مرتبة رئيس وزراء في الدولة العباسية، ويصير النظام العباسي مخترق للحد الذي يريد الخليفة العباسي أن يتخلص من الإمام الكاظم وما يقدر. هذا تتخيلها أنت؟ ما يقدر. يصدر أمر حق حاكم السجن ويقول له تخلص من موسى بن جعفر، يقول والله رأيته أنا قائما وقاعد، أنا ما قتله، بل خشت الدولة العباسية أن يهرب. فش قاموا يسوون؟ قاموا ينقلونه من سجن إلى سجن، من مكان إلى مكان. لا تعتقد أن دور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم دور دراويش بتعبيرنا اليوم، يعني صلاة وصيام وهذا التمظهر الخارجي في العبادة اللي احنا الآن أكثر ما ننصرف له في حياتنا. لا، خلك مثل أئمتك يشتغلون على كل المحاور، على كل المحاور. لذلك جاءت وقت الإمام الصادق عليه السلام وبدأ الآن يقعد هذه الهرمية الداخلية وهذه الهيكلة التي تعمل موازية للسلطة مستغنية عن السلطة. والإمام اتخذ إجراءات من ضمنها قضية الخمس. لأنك أنت لما ترجع إلى الدولة الأموية، ترى شوف أنا يعني كل ما أحاول أنفك من التاريخ لكنه لازم تستشهد، لأنك أنت لما تروح حق الدولة الأموية وتشوف من ضمن الأشياء التي سوتها علشان تبسط نفوذها التجويع، جوعت أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومنعت عطاءاتهم، وحجر بن عدي وقف حق ابن زياد حق المغيرة بن شعبة وهو يخطب في الكوفة، وحق ابن زياد حق ابن مرجان وهو يخطب في الكوفة وقال له أصرف للناس عطاءاتهم ودعنا من كلامك. شلون يعني؟ يقول أنتم وقفين رواتبهم ذلك شلون يأكلون؟ جوعتوهم. دارمية الحجونية هذه واحدة من النساء التي كان لها داو في حياة أمير المؤمنين ونصرة أمير المؤمنين، وعمرت هذه لما جاء معاوية وزار مكة بعد زمن، سأل عن هذه المرأة موجودة؟ قالوا له موجودة. قال جيبوها. جابوها. أنا عاد الحين ما أبي أقول لك شو اللي صار، لأن بعض اللي صار شوي يخدش الحياة، يعني في ألفاظ مو جيدة كان التعامل مع هذه المرأة، وهي كانت في أصلها أمة وكبرت في السن وامتلأت، يعني صار في تعريض بشكلها، فهي ردت رد بعد مو بسهلة. يعني اكتب اسمها في محرك البحث، وجميل انك تطلع على الحوار اللي دار بينها وبين معاوية. لكن انا بألفت النظر حق شيء، هذا في نهاية الحوار قال له طيب انت الحين عفى الله عما سلف، استبين انت تامرين شيء؟ قالت له انت بتعطيني اللي انا ابيه؟ اي انا ابي شيء بس انت تعطيني؟ قال لها اي طلبي. قالت له اريد 100 من الابل بفحلها، وأريد الحائط الفلاني ببئره، وأريد 100,000 درهم أو دينار. قال مش دعوة؟ ليش؟ شل الطمع في الدنيا أنت يا دارمية ورجلك مدندلة في القبر، ما بقى شيء يعني. فقل لها لك ما أردتي، لكن يعني ليش طلبتي هالقد يعني؟ ليش عندك أنت يعني؟ قالت له ليش؟ كي أعيل من أيتمت، وأطعم من أفقرت وسجنت. أنا وبعلاش أنا أصرفهم على روحي ما أخذتهم، لكن أنت أحدثت عندنا طبقة الآن من المحرومين من المجوعين. أصحاب أمير المؤمنين صاروا مبلغين يأكلون، هذه صارت عندي أنا واحدة الآن، إما هذه زوجها استشهد أو زوجها بالسجن، وأنا الآن صار عندي مجموعة من الأيتام، صار عندي مجموعة من كذا من كذا من كذا، ذلي يحتاجون إلى صرف، يلا ادفع علشان أصرف عليهم، افسح عن عطاءاتهم. وارجع إلى تاريخ الطبري وأقرأ الكتاب الذي كتبه للمغيرة بن شعبة جزء منه، إنه وامنع عطاءات أصحاب أبي التراب. لذلك الخمس كان يحقق معادلة مهمة بالنسبة للداخل الشيعي. وأبي أطلع أنا من هالجزئية خلاص يكفي. يبقى شيء آخر وإحنا يجب أن إحنا ما نستخف فيه، لما قال الإمام عليه السلام التقية ديني ودين آبائي، شلون صار لازم تحافظ أنت على هؤلاء الشيعة؟ السلطة الأموية، السلطة العباسية كانت شديدة الواطئة، وبالتالي التصفيات عندها زي السلام عليكم. لذلك الإمام عليه السلام يقول تعال حافظ على روحك، مت لا تصير واجد عن ترياتك كثيرة، ولا تقف في وجه السلطة اللي ما تستطيع أنك تقاومها، ولا تدخل في جدال من شأنه أن يعرضك للخطر، حافظ على بقائك، حافظ على هويتك، اهدى واتزن. إجراءات اتخذها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم على أرض الواقع. هذه القضية أيضا حتمت أن الإمام عليه السلام يؤهل مثل ما قلت لك مجموعة، فكان يدعم وجودهم. الإمام عليه السلام يقول لأبان ابن تغلب اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. شوف شلون الإمام يأهل في وجوده، يعني الإمام موجود ويقول حق أبان اجلس في مسجد المدينة المجلس الكبير المسجد رسول الله وفت الناس وأنا أفتخر بأمثالك. شوف هذا نحن نقدر شو نسميها؟ نسميها صناعة الفقاهة. المعصوم شو قاعد يسوي؟
قاعد يصنع الشخصيات، يؤهل الشخصيات. يجي واحد حق الإمام الرضا عليه السلام ويقول له يا ابن رسول الله ممن أخذ ديني؟ يقول له من يونس بن عبد الرحمن، يرشد يحيله عليه. إذن يقول العلي بن الوشاء دخلت مسجد الكوفة وإذا 4000 كل واحد منهم شيخ، كل واحد منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. هذه الفقاهة صنعت على عين المعصوم، ولفظة شيخ الواردة هي لا تعني شيخ بالمفهوم اللي اليوم انت تعرفه، وإنما شيخ في مفهومنا اليوم هي يعني أستاذ جامعة، لأن المسجد كان هو الجامعة. فأنت تدخل وتشوف شيخ يتكلم في اللغة، وتشوف شيخ يتكلم في التفسير، وتشوف شيخ يتكلم في الفقه، وتشوف شيخ يتكلم في الفلك، وشيخ يتكلم في الكيمياء، وشيخ يتكلم في الطب. هي بمصطلحات اليوم يعني يعتبر كأنها جامعة، يعني 4000 دكتور قاعد يتكلم، أستاذ دكتور قاعد يتكلم. كل هؤلاء يحدثون، وش يقولون؟ حدثنا من ذا؟ جعفر. إذن هذه هي الصناعة التي نقلت هذه القضية، وصار في تأهيل منذ بداية مبكرة أن الشيعي لازم يتأهل الآن، أن ترى بيجي وقت أنت ما تتعامل مع إمامك بشكل مباشر، فلازم تعرف أن الفقاهة لها دور. ولازم نعرف هنا الآن يعني شنه لما تقول مرجعية وقيمة مرجعية، وفقيه يعني شنه فقيه. وعشان لما الواحد ينفعل في الليلة البارحة على ما يتعرض له الوكلان، البارحة قضية الوكلان ما جبته هنا، لكن في المجلس الثاني جبته. وهذه التطاولات اللي تصير، ترى أنت قاعد تضرب في دينك وانت ما تدري ليش، لأن واحد عنده وجهة نظر، واحد عنده تشخيص معين، ويتهم ويشيل ويحط. واعتقد أن المحاضرة انتشرت مالت المجلس الثاني، وأنا أمس عرضت الأرقام الرسمية، الأرقام الرسمية في كل الجمعيات الخيرية، بدءا بالجمعية الأم، جمعية البر اللي في الهفوف، والتقارير المالية موجودة على مواقعها، على موقعها، وإذا رحت يعطونك نسخة، وفيه كل وكلائك اللي هنا، وأنا ذكرت جزء منهم بالاسم البارح. مو جاي أنا أدافع عن أحد ولا ألمع أحد، لكن من الظلم والإجحاف التدليس على عقلية الناس. ومو كل الناس مشغولة بأن يروح يدور، يعني في حين أن هذا الكيان اللي صنعه المعصوم. أنا أكتفي بهذا القدر عشان بس أدرك المحور الثاني. المحور الثاني أننا في حياة الإمام الحسين، في أنصار الإمام الحسين، وإحنا في ليلة شيخ الأنصار، هنالك شخصيات اعتبارية من الطراز الأول. واحد من هؤلاء اسمه أنس بن حارث الكاهلي الأسدي. هذا الرجل يروي عنه البخاري أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ابني هذا، يعني الحسين، يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد ذلك منكم فلينصر. هذه يذكرها البخاري. هذا أنس بن حارث الكاهلي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ممن لاحقت عيناه الإمام الحسين في كل حركاته. وعمر، والإمام الحسين ما نال الشهادة إلا في عام 61، لذلك أنت تروح تتبع النصوص وتشوف كم مرة وقف عليه الإمام الحسين شي يقول له، يقول له يا عم. الله أكبر. هذا جاء ليوم العاشر وشافه يمسك عمامته ويرفع في حواجبه ويشدها، ويأخذ له قطع من القماش ويشدها، على كبير في السن شايف. والإمام الحسين يقول له ارفق بنفسك يا عم. قال له نفسي رخيصة بين يديك يا ابن رسول الله. يقول له انت يعني ترى انا اعفيك، انت ما فيك شد مثل ما نقول احنا، لكنه يذهب بعيدا. هذا الإمام الحسين طلب منه مهمة بعد شهادة العباس عليه السلام، طلب منه انه يذهب الى وين؟ يذهب الى عمر بن سعد. انا بقرأ لك النص التاريخي. يقول انطلق انس بن حارث فدخل عمر على عمر بن سعد يوم عاشوراء ولم يسلم عليه، فقال له ابن سعد لم لم تسلم علي؟ ليش دخلت ولا سلمت؟ ألست مسلما؟ اسمع ايش رد عليه. قال والله لست مسلما. في مقانف وسط عسكرة في مركز القيادة ماله
لأنك تريد قتل ابن بنت رسول الله. يقول تقول الرواية التاريخية: فنكس عمر بن سعد رأسه فقال: والله إني لأعلم أن قاتله في النار، ولكن لا بد من إنفاذ حكم الأمير عبيد الله بن زياد. يعني المسألة نفعية. واحد من الشخصيات المهمة أبو ثمام الصائدي. أبو ثمام الصائدي هذا له دور استراتيجي الرجل هذا، لأن هذا من اللي في استقبال مسلم في الكوفة، هو الرجل الذي عهد إليه باستلام الأموال وشراء السلاح. هذا بعد يدخل في إطار أن مسلم كان يعد ولا كان قاعد بس يطمش في الكوفة. هذا رجل قاعد يجمع أموال وقاعد يشتري السلاح. أبو ثمام الصائدي واحد من حملة الرايات الأربع اللي طوقت قصر الإمارة في الكوفة، لأنه لما قبض على هاني بن عروة صار تعجيل بالثورة، وصاح مسلم بشعاره: يا منصور أمت، واجتمعت أربع رايات، كل راية فيها 1000 فارس، يعني 4000 فارس، وطوقت القصر من جهاته الأربع. واحدة من هذه الرايات كانت لمن؟ كانت لأبي ثمام الصائدي رضوان الله تعالى عليه. هذا أيضا له موقف بطولي. هذا في الطائف في يوم العاشر، كان قبيل العاصر الإمام الحسين عليه السلام في معسكره، إذ أقبل من بعيد كثير بن سعد الشعبي، فهذا قام أبو ثمام الصائدي هذا من الكوفة وراح للإمام الحسين، قال له: يا أبا عبد الله، إن هذا الرجل فاتك وأخشى عليك منه، فهل تأذني أن أتصدى للأمر؟ قال: هذا سفاح وأنا أخاف عليك منه. قال: لا تفضل. فراح هذا أبو ثمام الصائدي ووقف في وجهه. إلى أين؟ قال له: إلى الحسين. ما تريد؟ قال له: أحمل له رسالة من عمر بن سعد. قال له: أعطنيها أنا أوصلها للحسين. قال له: ولا تمسها، أنا أعطيها الحسين بن علي. قال له: إذن انزع سيفك. سيفك ليش لا؟ قال له: لا ولا كرامة لك. يخاطب أبو ثمام، قال له: لا ولا كرامة لك. قال له أبو ثمام الصائدي: إذن أضع يدي على مقبض سيفك، يعني أنت تروح بسيفك بس المقبض أنا اللي ماسكه، يعني أنا واضع يدي على شنو؟ على سلاحك. قال له: ولا تمس. قال له: إذن ولا تقترب من الحسين قدر أنمله. شخصيات عجيبة تفدي الإمام الحسين عن حق. تقول الرواية، يذكر الطبري، يقول: فتسابا، يعني تلاسنا، وثم بعد ذلك عاد هذا الرجل. هذا الرجل هو الذي ذكر أبو ثمام الصائدي، هو الذي ذكر الإمام الحسين بتوقيت الصلاة، ودعا له الإمام الحسين دعوة: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. أما مسلم ابن عوسجة فحدث ولا حرج. هذا واحد من شخصيات الفتح الإسلامي. أنا قبل 3 سنوات تقريبا، 4 سنوات، دخلت في يعني شيء من المناقشة مع أحد الأكاديميين في أحد الدول العربية، وكان يقول أصلا الشيعة ما لهم دور في الفتوحات الإسلامية. قلت له: والله التاريخ اللي ظلم الشيعة ما لهم دور. واحد من الشخصيات اللي تكلمنا عنها هو مسلم بن عوسجة. قلت له: هذا استشهد يوم الطائف. حتى لما قتل صار الكوفيون يفتخرون ويتهاوشون، كل واحد يقول: أنا قتلته. شبث بن ربعي قال لهم، يقول: ويلكم، أبي مثل هذا تفخرون؟ يقول: أنتم مجانين والله العظيم. يقول: أنتم ما عندكم تفكير، تفتخرون بقتل واحد مثل مسلم بن عوسجة. بينما الأشعث، شف الفضل ما شهدت به الأعداء، بينما الأشعث وقف ويقول: والله إني لا أنسى له دور في أذربيجان، في الفتح في أذربيجان. يقول: أنا لا يمكن أن ينسى الدور الذي لعبه مسلم بن عوسجة. مسلم بن عوسجة وضع خطة للإمام الحسين كانت تقضي بعدم إدخال الحرم، حرم الإمام الحسين، إلى كربلاء. وكان يقترح على الإمام الحسين، يقول: إحنا بندخل في حرب، فليش ما نخلي الحرم خارج حدود كربلاء عند الأسديين في الغاضريات؟
حتى لما احنا نقاتل تصير جبهتنا الخلفيه يعني مؤمنه ومنحاتي مثل ما تقول كذا. على كل هذه القضيه موضوعها ثاني عند الامام الحسين، سنحت له فرصه انه يقتل شمر بن ذي الجوشن ويرميه بسهم، ولكن الامام الحسين منعه تحت مظلة شعار رفعه الإمام الحسين أنه لا يبدأ القوم بقتال، لا يبدأ القوم بقتال. لكن هذا له عبارة جدا جميلة مسلم بن عام سجى لما وقف الإمام الحسين وقال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جمليا، خلاص توكلوا على الله امشوا. الروايات التاريخية تقول أول من قام ورد على الإمام الحسين هو العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن ثاني من قام من؟ مسلم ابن عوسجة. لذلك مهم من عرف أدوار ذلك. إيش قال له؟ قال له يا أبا عبد الله نحن نخليك، هذا نص كلامه، نحن نخليك هكذا وننصرف عنك، وقد أحاط بك هذا العدو، والله لا يراني الله أبدا وأنا أفعل ذلك. قال مستحيل، أنا لا أتخلى عنك أبا عبد الله حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضاربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي. واقعا كان مثال للولاء. من الشخصيات اللي ودي أني أيضا أمر عليها مرور سريع في هذه الليلة هو سعيد بن عبد الله الحنفي. هذا سعيد بن عبد الله الحنفي هو الذي أيضا قال للإمام الحسين والله لا أخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا محمدا صلى الله عليه وآله فيك، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق يفعل بي ذلك 70 مرة ما فارقتك. طيب هذا سعيد بن عبد الله الحنفي سوى؟ أبو ثمام الصائدي قال للإمام الحسين صلاة يا ابن رسول الله، والإمام الحسين قال لجعلك الله من المصلين، وصف الإمام أقدامه للصلاة يصلي صلاة الخوف، وجاك عمر بن سعد وجعل الإمام الحسين مرمى للنبال، يعني بدأوا يرشقونه بالسهام. هذا الرجل جاء ووقف أمام الإمام الحسين أصبح درعا واقيا للإمام الحسين، ما أتم الإمام الحسين هالركعتين صلاة الخوف إلا وسقط الرجل على الأرض. وشوف شو يسأل، أديت يا ابن رسول الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شخصية أخرى وأختم بها هو الخلاس بن عمرو الأزدي الراسبي. في قضية أيها الأحبة لما فرضت الدولة الأموية هذا الطوق الأمني الشديد على الكوفة وصار من الاستحالة الخروج لها، جزء من شيعة أمير المؤمنين التحقت بالإمام الحسين عن طريق جيش عمر بن سعد. هذا الخلاس تدريش رتبته في الجيش؟ هذا كان رئيس شرطة الكوفة، وهذا تحين الفرصة حتى استطاع أن ينسل من جيش ابن سعد إلى جيش وين؟ إلى جيش الإمام الحسين. طبعا يأتي على رأس هؤلاء من شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر، وترى حبيب بن مظاهر ما اقتصر دوره بثرة بس في القتال، لا لا، هذا أول ما وصل وقعد واستقر به الحال مباشرة التفت للإمام الحسين وقال له أنا عندي مشروع. شنو مشروعك يا حبيب؟ قال له عندنا هنا من قبائل من بني أسد قريبة من كربلاء، وأنا إذا تأذن لي أستطيع أن أجندهم. أذن له الإمام الحسين وبالفعل تحرك وجند مجموعة من الأسديين، لكن لأن في عملاء دائما هذا طلعت القبيلة فيها عميل للأمويين وبلغ عمر بن سعد وأرسل حامية قوامها 500 فارس على قيادة واحد اسمه الأزرق، وجاء وصار اقتتال. هنا أبي أوقفك بس ثانيتين إلى نص، إلى مفردة ذكرها الطبري أنه من سبب إغلاق منع معابر الماء، منع الماء، كتب النص التالي: وذلك لكي لا تلتم للحسين شيعته. للي يقول لي شلون الحسين ما حجى؟ لأن في طوق أمني قوي. يقول جزء من إغلاق الفرات كان علشان سد هذه الثغرة، علشان الشيعة لا تتسرب للإمام الحسين من جهة الفرات. ورجع حبيب ابن مظاهر إلى الإمام الحسين وقال للإمام ما شاء الله وقدر، صبر هذا قدر الله. الآن جاء يوم العاشر وهو على ميسرة جيش الإمام الحسين، الرواية تقول أنه قتل قبل الصلاة، والسبب شنو؟ أنه دخل في ملاسنة مع هذا اللعين شمر بن أبي الجوشن عندما قال للإمام الحسين صلي إن فعلتك الصلاة، صلي إن صلاتك لا تقبل. قال لصلاة ابن رسول الله لا تقبل وتقبل صلاتك أنت؟ حبيب دخل في هذا الجو، حبيب رضوان الله تعالى عليه كان وجوده في معسكر أمير في معسكر الإمام الحسين وجود مهم، ووجوده أدخل نوع من الطمأنينة على قلب السيدة زينب وعلى قلب حرم رسول الله. عند الشهيد حسين وصل بالسلامة، ومن الجواد ترجلوا ذب العمامة، نادى سلام الله على راعي الجهام، باب الله المفتوح عالي الفضل والشان، ذب العمام وصاح يا مخدوم الأملاك، قشر العفت الوطن والبيت لجلك روح تفدى، قشر يا ابو السجاد عيشتنا بليا، كعبة الشيعة انت وانا هاليوم قربا، تناول حبيب العلام من كف الشفية، هز بيمين وصاح طابت للمني، عايب حياتي والأهل لجلك يا صندي، تشهد صناديد الحرب عند الحرب، موت بمعزة ولا نعيش بطاعة زين، والتفت لأصحابه وعبرات جري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا عقب ما ننجتل كلنا سوء. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا، المطلوب خونا والحرام كله حرام، وإن كان ثار الحرام يتجدم علمنا، مرفوع بيدي واخوتي تمشي فيا، أجركم الله تلاسن مع ذلك اللعين، طلب الإذن من الإمام الحسين، قال له سر على بركة الله يا عم، حمل على القوم أجركم الله، دخل في أوساطهم احتوشوه من كل مكان، حتى شد عليه لعين ضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه وهو ينادي عليك مني السلام يا أبا عبد الله، في رجل ما ظلومي شيله يا غضنفر يا حق، صوت برقيل مظلوم شيلة يا غضام فار يا حر لا تخيلينا بحيرة يا الله الله بالغد من سماع صوت العقيلة يا جري سيفا أو جرد العبد ما تيملك يمينا كلها في دوال سيدا وانتو يا زينب سيادي ومهجتي الكم فيدا ما يلي روحي واهلي في دوال حسين الشاي وحسين
يا الله وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم. اللهم احفظ وانصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان سيما علماءنا الأعلام والمجتهدين العظام جماعتي الحاضرين ومن يلوذ بهم احفظهم جميعا المؤسسون والباذلون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل اللهم أعمالهم وطر في أعمارهم ووسع في أرزاقهم إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ومن لا وارث لهم وإلى أرواحنا إذا سلفت مع الأرواح بلغوا اللهم الجميع ثواب المحترمة الفاتحة تسبقها صلوات.